إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته الموسومة بأصول السنة قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن بكر وعن ابن عباس، ورواه الحكم ابن إبان. نعم. ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن الزيد عن يوسف بن مهران.
ورواه
علي بن الزيد.
ابن الزيد عندك ألف ولا؟
عندي ألف ولا، وعندي أبان بكسر الهمزة.
لا لا، أبان بفتحها، وهو أبان بن الحكم.
نعم
معروف. وعلي بن زيد بدون ألف ولا؟ علي بن زيد بدون عام.
نعم شيخ.
نعم.
ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسألة الأولى وهي الإيمان بالرؤيا، رؤية الرب تبارك وتعالى في جنة عدن يوم القيامة، هذه مسألة معروفة ولله الحمد، وهي من العقائد المتقررة عند أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم، بل هي الثمرة التي تنافس بها المتنافسون وشمر لأجلها المشمرون، وهي فضل من الله تبارك وتعالى عظيم على أوليائه، ولم يمسرها إلا من طلق الله على بصره وبصيرته عياذا بالله من ذلك. والله جل وعلا يرى في الآخرة، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى بالضاد أخت الصاء من النظارة، وهي البهاء والحسن. إلى ربها ناظرة للضاء المحملة أخت الطاء. مأخوذة من النظر بالعين. فوجوه يومئذ حسنة جميلة تنظر إلى ربها، ويزداد جمالها من نظرها إلى ربها تبارك وتعالى. وجوه إلى وجه الإله ناظر، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. وجوه إلى وجه الإله ناظر، لقد طالما بالدم كانت تلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. بجنة عدن حبذا الجار ربه ودار نعيم عنده سبحانه وتعالى غيره لا ينالها. يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في هائية القصيدة المعروفة الهائية للزردية: وجوه إلى وجه الإله ناظر، لقد طالما بالدمع كانت تلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. في جنة عدن حبذا الجار ربه ودار نعيم لم يخافوا زوالها. ولا شك في هذا ولا ريب، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، واحاديث الرؤيا متواتره، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض الأحاديث المتواترة. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان قد حجب الكفار عن رؤيته فأولياؤه سبحانه وتعالى مختصون بهذه الفضيلة، كما قال شيخ شيوخنا رحمه الله في السلم الذي يحفظه عموم طلبة العلم وصغار طلاب العلم، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس من أبطال كل يراه رؤية العيال، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام: رؤية حق ليس ينترونها كالشمس طهرا لا تحابدونها، وخط بالرحل وخط بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. ويقول في جوهرته: والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم التقى وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا ينسرون كما للشمس صحوا يرى مما به رمد. الله سبحانه وتعالى قد تفضل على أوليائه جل وعلا بهذا، فهم مختصون بهذا النعيم دون غيره، كما قال جل وعلا في الآية التي تلوناها عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة هو الذي ينكر هذا الأمر وينكر هذه المزية العظيمة لأولياء الله تبارك وتعالى. والأحاديث كما قلنا بهذا متواترة ومشهورة في دواوين الإسلام، وقد رواها أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قد جاء من حديث أبي بكر، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث جرير بن عبد الله، وجاء من حديث الزبير، وجاء من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث علي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وبريدة بن حطيب وأبي رزيق قزيز العقيلي وجابر بن عبد الله وأبي أمامة وأبي بن حجاب وعمار بن ياسر وعائشة وعبد الله بن عمر وسلمان وحذيفة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو العاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحفظه الآن، فالله أعلم كم لو أراد الإنسان أن يجمع ما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه في هذا لوجد عجبا عجابا، ولجاء في ذلك في مجلد وقد جمع، لكنه لم يتقطع. والأحاديث قد وردت في هذا كما قلت لكم ما بين صحاح وحسان وضعاف، ما كان ضعيفا ضعفه غير شديد فإنه يتقوى بالأحاديث الصحيحة والكتاب، وما كان ضعفه شديدا فأصل مسألة ثابت ولله الحمد بالأحاديث الصحيحة. فالواجب علينا جميعا أن نؤمن بهذا، هذا هو الواجب علينا، أن نؤمن بهذا وأن نستيقن به وأن نقر به وأن لا ننكره كما هو شأن أهل البدع، نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله العافية. والأحاديث في هذا كثيرة كما قلت لكم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون برؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة ويقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه أو فليتبعه، من كان يعبد فيتبع من كان يعبد الشمس فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه ويرى الصراط بين ظهران جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيب. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك استعداد، هل رأيتم شوك استعداد؟ قالوا نعم يا رسول الله مثل شوك استعداد. قالوا يا رسول نعم يا رسول الله فإنها مثل شوك استعداد غير أنه لا يعلم قادرة عظمها إلا الله عز وجل. تطلب الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى. فإذا فرض الله تعالى من فضائل العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بذلك شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم بأجر السجود. وتأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أذى رسول، فإن الله حرم على النار أن تأكل أذى رسول. قال صلى الله عليه وسلم: فيخرجون من النار قد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف. ثم يظهر الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: يا ربي افرغ وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحجبني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا لا أسألك غيره. فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله عن نفسه، ثم يقول: أي ربي قد لي إلى الجنة. فيقول الله تعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، وإنك يا ابن آدم ما أودعك. فيقول: أي ربي. فيدعو الله حتى يقول: لا، فهل عسيت إن أعطيت كذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا، وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفاقت له الجنة، يعني فتحت، فيرى ما فيها من الخير والسرور، فيترك ما شاء الله عن نفسه، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيت، وإنك يا ابن آدم ما أرضاك. فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك. وهذا من الأحاديث المشهورة المعروفة، ولله الحمد، مشهورة ولله الحمد، شهرة عظيمة بين طلاب العلم الذين لهم اعتناء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب العقائد خاصة. فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيت، وإنك يا ابن آدم ما أرضاك. فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه أدخل الجنة، فإذا دخلها قال الله تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله عليه يذكره، فيقول: لا تمنى كذا وكذا، حتى انقطعت إذا انقطعت في الأمان يتمنى 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 حتى ينتهي كل ما في نفسه وفي باله من الأمان، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد يعني الخدري رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه، قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليهم من حديث شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة قال: إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه. قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. انظروا إلى هذا العظيم كيف لخص فيه حال هذا الرجل، وقد تضمن شيئا كثيرا من أحوال يوم القيامة، منها المرور على الصراط، ومنها نسيان ابن آدم وضعفه وعدم وفائه، ومنها فضل الله تبارك وتعالى ورحمة لعباده المؤمنين، ومنها جوده وكرمه سبحانه وتعالى. فكل ذلك يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يحصل ذلك الشيخ الشيوخ الذي يمرض. فقال والجسر ما بين جهران الجحيم كما في النص ان احد الا لها يجد يجوزه الناس بالاعمال تحملهم عليه اي تقوى والعدل والعدل فذاك كالبرق والطرق او بل الرياح وكالديات او كالكاف النوم تنشرد وذاك يعدو ولا يحدو وذاك يعدو ولا تحكم وذاك يعدو ولا يمشي عليه وذاك تحكم ولا صد في نار به تقيد الى ان قال ويخرج الله اقوى من قد ابتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا فيطرحون بنهر يموتون نجمه نفتحه بسيف جاء ينطلق الى اخر ما قال. فالشاهد هذا حديث واحد حديث ابي هريره الذي فيه كلام اثبات الكلام لله تبارك وتعالى واثبات رؤيه المؤمنين لله تبارك وتعالى واثبات فضل الله تبارك وتعالى وسعه جوده واثبات المرور على الصراط وانه امر عظيم واثبات فضيله هذا النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء وفضيله امته على سائر الامم حيث انهم اول امم دخولا للجنه فنسال الله سبحانه وتعالى بالفضل. وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل تضاهون برؤيه الشمس بالظهيره صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضاهون برؤيه القمر ليله البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضاهون برؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضاهون أو تضاهون إلا كما تضاهون برؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتدفع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأحقاد والأنصار إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وأنصت إلى أهل العباد وهي قوله من بر وفاجر من كان يعبد الله يعني من التوحيد من أهل الإيمان ولكن عنده ما عنده من المعاصي. قال ولا يبقى الا من كان يعبد الله من بدر وفاجر وغمرات اهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قال نعبد عزير رسول الله فيقال كنفسه ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. فماذا تقول؟ قالوا عقدنا يا ربنا فاخذنا فيشار اليهم الا تريدون فيشارون الى النار كانهم ترى يحكم بعضهم بعض فيتساقطون في النار. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. فيقال لهم ماذا تقول؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار اليهم الا تريدون فيشارون الى جهنم كانهم تراهم يحكم بعضهم بعض فيتساقطون في النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر اتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في ادنى قوه من التي راوا فيها. قال فما تنظرون لتتبع كل امه ما كانت تعبد؟ قالوا يا ربنا فرب الناس في الدنيا اكثر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك ولا نشرك بالله نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاث حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينهم ايه تعرفونه بها؟ فيقول نعم فيكشف عن ذاك فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه يعني عباده وايمانا وخضوعا وذلا وصدقا في التوحيد الا اذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد استقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقا وفي لفظ حديثنا طبقات واحده كلما اراد ان يسجد خاض على قدره. ولهذا يقول شيخ شيوخنا الا المنافق هناك نعم الا المنافق ينظره طبقه في حياته اذا قيل في يقال هؤلاء لا يسجدون لانهم انما كانوا يسجدون في الدنيا نفاقا ولا يصلون الا نفاقا. نسال الله العافيه والسلام ان المنافقين في التوحيد الكريم من النار ولن تجد لهم نصيرا. اخبر سبحانه وتعالى عنهم انهم لا يقيمون الصلاه واذا قاموا اليها انما يقومون كسالى. نسال الله العافيه لا يقيمون الصلاه الا وهم كسالى نعوذ بالله من ذلك يراهم الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فرؤيه سجودهم وصلاتهم لله جل وعلا ليس عن احتقار وانما مراعاه واتقاء بعض الناس به فهؤلاء كلما ارادوا ان يسجدوا يخرج الواحد منهم على قفاه لان الله ربك جعلهما طبقه واحده. ثم يرفعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول يعني الوقت سبحانه وتعالى في صورته التي رأوا فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة إلى آخره. والحق والحاصل أن الأحاديث في هذا معشر الإخوان، الأحاديث في ذلك كثيرة متواترة، وهي مستقرة لله الحمد في قلوب الإسلام والإيمان والسنة. وكما قلنا ما يشك في ذلك ولا ينكره إلا من صرف الله سبحانه وتعالى على بصره ومصيرته، ومن كان كذلك وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشارة كمن يهديه من بعد الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة ولله الحمد معروفة، قد صنف فيها أئمة الإسلام مصنفات مستقلة، صنف فيها الأجلي وصنف فيها الدارقطني وصنف غيرهم رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن الإيمان برؤية الله جل وعلا يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيره صلى الله عليه وسلم للزيادة في الآية المعروفة التي تلوناها أول كلام الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فاتقوا الله عز وجل الحسنى بأنها الجنة والزيادة بأنها النظر إلى ربنا تبارك وتعالى، وأنها رؤية المؤمنين أفضل يوم القيامة كما في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه عند مسلم. هذا لا شك فيه، والأمر معروف ولله الحمد واضح، وأهل الباطل لا حيلة فيهم، نسأل الله العافية. ومن أنكر هذا فإنه راد لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتواترة ورؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، كما قلت لكم قد نص عليها جمع كبير من علماء السنة وحفاظ الحديث على أنها متواترة. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده ورحمته. وأما قوله رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس، فعلى نعم جاء ثابت في الأحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عظمة، وقد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وقال عند النسائي في تفسيره وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد والدارقطني في الرؤية والطبري في تفسيره وغيره والعجوزي في الشريعة وغيره، كلهم قد رواه من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه، أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما الذي يجعلكم تتعجبون؟ بل وانا اقول قد جمع الله ذلك كله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فان الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، وقد حصلت له الرؤيا صلى الله عليه وسلم، وقد كلمه ربه، كلمه ليله الاسراء كفاحا دون واقفه، بل هو في هذا أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلم موسى وهو من الأرض في الوادي المبارك في بقعة مباركة عن شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا قد كلمه فوق السماء السابعة حينما عرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج، ووصل إلى منزلة سمع فيها صريفا أخلا، فالله جل وعلا قد خص إبراهيم بالخلة وموسى بالكلام ومحمد صلى الله عليه وسلم جمع الله له ذلك كله. فالشاهد أن العباس رضي الله تعالى عنهما هنا يقول أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح صححه العلماء على شرط الشيخين سنطره عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله صلى الله عليه وسلم وموسى بالكلام ومحمدا بالرؤية. فهو عند ابن خزيمة كما قلت لكم في صحيحه وغيره مما ذكرناه رحمه الله تعالى. وهذا أمر بين مستقر لمن طالع هذه الأسانيد وطالع هذه النصوص ورآها بطرقها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قد أشار أيضا الإمام أحمد إلى طريق ثانية وهي طريق الحكم بن أبان، والحكم هو ابن أبان العدني، الحكم هو ابن أبان العدني. وأما قتادة في الطريق الأول فهو قتادة بن دعامة السدوسي، وعثمان هو ابن عباس، كلاهما إمام مشهور. طريق الثانية طريق الحكم ابن أبان عن عثمان. قلنا لكم الحكم ابن أبان أبو عيسى المدني العدن، الحكم ابن أبان أبو عيسى العدن هو صدوق عابد رحمه الله تعالى. قل في الحافظ التقريب صدوق عابد له أو وله أوهام، قل في الحافظ وله أوهام. على كل حال حتى وإن كان له أوهام فهو مشدود هنا برواية قتادة عن عكرمة، مشدود برواية قتادة عن عكرمة رحمه الله تعالى جميعا. وقد جاء رواية الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل هل رأى محمد الرب؟ قال نعم. فقلت لابن عباس أليس الله يقول لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك. قال لا أم لك، ذلك نور، ذلك نوره إذا تجلى بنور لم يدرك شيء. رواه النسائي في تفسيره وابن خزيمة تفسير المسألة الكبرى، وابن خزيمة في الصحيح، والترمذي في الجامع، وأبي عامر في السنة. وكذلك اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والبيهقي في الأسماء والصفات، والطبراني في الدليل، والدارقطني في الرؤية، كلهم أخرجوه بهذه الطريقة. والحاصل أن هذه الأحاديث ثابتة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهكذا طريق علي بن زيد بن جدعان وعلي بن زيد بن جدعان في حديث في حفظه كلام، وقد ضعفه كثير من أهل العلم، وبعضهم يحسن له وهو كذاب، لكن الحقيقة عند التحقيق إنما يحسن له بالمتابعات، إنما يحسن له بالمتابعات إذا تابعه غيره. فعلي بن زيد بن جدعان يروي أيضا عن يوسف بن مهران، عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وهذه طريقة أخرى وهو مشدود فيها بالمتابعات التي تقدمت، طريق قتادة عن عكرمة وطريق حكم بن أبان عن عكرمة، وعكرمة يروي عن ابن عباس. فهنا علي بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، فالمتابعات السابقة له مثل المتابعات القاصرة لأنه التقى في ابن عباس. والحديث هذا على ظاهره كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأحاديث في هذا حق، والأحاديث في ذلك حق، ولكن وإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد صح عن النبي أنه قال عليه الصلاة والسلام اقرأ في تبارك وتعالى. ولكن هذا ليس فيه التصريح بالرؤية البصرية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك، فإن الأحاديث وردت عن ابن عباس متنوعة، الأحاديث وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا متنوعة مختلفة. والأحاديث التي فيها التصريح بالرؤية بعينه فيها ضعف، فيها ضعف، لكن التي فيها رؤية بعينه بعين رأسه فيها ضعف. ولكن جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مطلقة، ولهذا اختلف النفع عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالكتابة وغيره كتبه يتكلم فيها عن هذا المسألة، فإنه نكر على القاضي أبي يعلى وهو شيخ المذهب ومن أدرى الناس وأعرفهم بالروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فذكر شيخ الإسلام على القاضي أبي يعلى أن الروايات تختلف عن الإمام أحمد، هل يقال أن محمد رأى ربه بعين رأسه أو يقال بعين قلبه أو يقال رأى ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه، على كل الروايات جاء عن أحمد، جاء هذا وهذا وهذا كما ذكر عمن كما ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى الإمام أحمد رحمه الله صار يطلق الرؤية وصار يقول بفؤاده، صار يطلق الرؤية يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كويس مطلق لا يعجب بفؤاده أو بعين رأسه، وإنما يقول رأى فقط، وتارة يقول رآه بفؤاده. يقول رحمه الله شيخ الإسلام ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلام المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، فقيم منه رؤية العين. الحديث كما قلت لكم التي فيها رؤية العين فيها ضعف، فيها ضعف. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثالث في صحيح السبع والثلاثين، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه، وليس قول ابن عباس انه راه مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، فقد صح أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، لكن كان في المدينة حين حدث عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، ثم أخبر عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه، وعلى هذا يقول ابن القيم وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق وله، ولكن لم يقل أحمد رحمه الله إنه رآه بعين رأسه يقظة، ومن حكى ذلك عنه فقد وهم عليه، وهم على الإمام أحمد يعني غلط، ولكن قال من رآه ومن رآه رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايته، وحكيت عنه الثالثة من تفرق بعض أصحابه، يعني من أصحاب أحمد أنه رآه بعين رأسه، ثم قال فيما نقل عن شيخ الإسلام يقول وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك، يعني ليس فيها ايش القول بأنه رآه بعين رأسه. فالشاهد أن الأحاديث في هذا صحيحة، صحت عن العباس وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه عليه الصلاة والسلام رآه حقيقة لأن رؤيا الأنبياء حق، لكن هل رآه بعين رأسه؟ لم يكن ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. والروايات كما قلت لكم التي فيها عن العباس أنه رآه بعين رأسه أيضا فيها كلام لا تصح، فما بقي عندنا إلا مطلق الرواية بأنه رآه، والرواية الأخرى أنه رآه بفؤاده صلى الله عليه وسلم. وقد حكى عثمان بن سعيد الدابي كما نقل أيضا عن ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة على أنه لم يرى، يعني رأى على أنه لم يره بعين صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب علينا الإيمان بذلك، فإن الذي صلى الله عليه وسلم يقول لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ويقول تبارك وتعالى لموسى حينما قال له قال رب أرني أنظر إليك، قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر متصرفا. الآية دل ذلك على أن الرؤية ممكنة لكنها بالآخرة، أما بالدنيا بالأبصار لا تستطيع، لا تقوى على ذلك، لا تقوى على ذلك. ولهذا يقول رحمه الله تعالى ابن كثير حافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى سبب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى في تفسيره، حينما نقل عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه طريق اخرى غير طريق عكرمه وغير طريق من تقدم وهو علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن ميراث، هذه طريق ثالثة وهي طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، قوله ولقد رأى ثلاث مرات، قال بفؤاده مرتين. ذكر الحافظ الكبير رحمه الله تعالى في ذلك شيئا من الآثار المروية في هذا الباب. ذكر أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه رآه بفؤاده مرتين، وذكر ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره، ثم قال إن هذه الرؤية محمولة على المقيدة بالفؤاد، محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أرى، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الذي هم لنقله لكم في تفسير كثير عند هذا الموضوع من سورة السجن عند قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال إن الروايات المطلقة محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه يعني عن عباس بالبصر فقد أرى، يعني حديثه غريب ومنكر، لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول البغوي هذا استدراك من على البغوي رحمه الله جميعا، وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول الحسن وحسن، يقول ابن كثير هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فالحاصل أن الأحاديث التي جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءت على ثلاثة أشكال، ما نعود نلخص الكلام مع الإخوان، الأحاديث التي جاء أو الطرق التي جاءت عن ابن عباس جاءت الرواية فيها على ثلاثة أوجه جميعا، أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده مرتين، أنه رآه بعيني راحته، أن رآه بعين إصطاعته. فهذه الحديث التي جاءت عن عباس رضي الله تعالى عنه محمول فيها مقيد، محمول فيها أو أنه رآه بفؤاده مرتين، أنه رآه بعين رأسه. هذه الأحاديث أما ما يتعلق بأنه رآه بعين رأسه فكما قلت لكم هذه غريبة منكرة لا تصح عن عبد الله بن عباس. وبقي عندنا الأحاديث المطلقة أنه رآه بفؤاده، فهذه صحيحة، ويشمل المطلق الذي هو قوله إنه رآه ربه على المقيد الذي فيه إنه رآه بفؤاده ورؤيا الأنبياء حق كما قال الإمام أحمد. وهذه الثلاثة التي الأولى التي وردت عن ابن عباس وردت عن الإمام أحمد كما سمعتم الكلام فيها، وتوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد ورد عنه هذه وهذه، ونقل القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد أنه قال يعني ضاعوا بهذا نعم. فالروايات ثلاثة عن الإمام أحمد، والقول فيها مثل القول في الروايات عن ابن عباس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد من أصحابه إنه سمع الإمام أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا هذا الكلام من أحمد، يعني إطلاقه حينما قال رآه مطلقا هذا لم يقيد بفؤاده، قال رآه، فلما سمعوا هذا المطلق فهموا منه رؤية العين بالتاء، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ما يسمى رؤية العين، فيكون حينئذ غلط على الإمام أحمد، ولذلك حكى ابن القيم ما تقدم، حكى ابن القيم رحمه الله تعالى ما تقدم من أنه رحمه الله تعالى قال نعم رآه حقا، فإنه يلحق الأنبياء حق يعني من النوم رآه بقلبه، ثم قال ومن حكى عنه أنه رآه بعين رأسه يقظة فقد وجد، فقد وعندما قال مرة رآه ومرة قال بفؤاده فحكيت عن الروايتان، والثالثة إنما هي من تصرف أصحابه يعني بناء على كمين. فهذا ملخص ما تقدم مع سواق الإخوان في هذه المسألة، ويجب علينا الإيمان بذلك، فإنه ممن سن الله سبحانه وتعالى به على عبده ورسوله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن الحبل يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، لا شك هذا عن رحمه الله تعالى في مسألة أخرى، ألا وهي مسألة الميزان يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، كما قال رحمه الله رضي عنه: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. قال حديث أبي هريرة، إشارة منه إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا وزن للعبد. فجاء ذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلع على الشيء الأعرج، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى دقة ساقيه فقال: تعجبون من دقة ساقيه؟ والله والذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله يوم القيامة في الميزان من جبل أحد. وقوله رحمه الله رضي عنه: وتوزن أعمال العباد كما جاء بالأذى، هذا ظاهر، توزن أعمال العباد كما جاء ذلك في حديث ابن طاهر قصة الرجل الذي تجر له السبع والتسعون سجلا، فيقال له فيطير له، فيقال له: أنك بحسنة؟ فيقول: لا. فيقول الله تبارك وتعالى له: بلى، إنك اليوم لدينا لتظهر. قال: فيقرأ ببطاقة فتقول، يؤتى بهذه البطاقة فيقول: يا ربي، وما ما تبلغ هذه البطاقة في جنب هذه التسعة والتسعين سجلا؟ بس هذه البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش بالتسعة والتسعين سجلا. هذا دلالة على وزن الأعمال، هذا دلالة على وزن الأعمال. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، نسأل الله العافية والسلامة. ولا حدث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر كثيرة وصحيحة، فمن ذلك آخر حديث البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان، ثقيلتان بالميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حديث أبي هريرة متفق على صحته، حديث متفق عليه. وآخر حديث البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على الميزان، ثقيلتان بالميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع بالميزان أكثر من حبل الخلق. فالحاصل أن الوزن للأعمال يوم القيامة حق وثابت، ولا ينكره إلا من طرح الله سبحانه وتعالى على بطله وبصيرته، وهو مستقر عند أهل السنة ولله الحمد. وهذا فيه بيان عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتيت بها فكفى بنا حاكمين. هذا فيه كمال عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، بل هو أقل من ذلك، أقل من بل فيما هو أقل من ذلك. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ما هي الذرة؟ أكبر من حبة، حبة خردل، الذرة أكبر منها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيجب على المؤمن أن يصدق بهذا الوزن والميزان، وأنه توزن أعمال العباد ويوزن العباد، ولا يجوز لأحد أن يعترض على هذا بالعكس، بل يجب الإيمان بذلك والتصديق به لدلالة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة على ذلك. الذين يخالفون في هذا لا عبرة بهم ولا يعتز بهم ولا يعول عليهم من أهل الأهواء والبدع، فالواجب الإيمان بهذا والتصديق به، ومن رد ذلك وطعن به فيعرض عنه وتترك مجادلته كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، لأن الذي رد هذا مع طريق القرآن ودلالته الواضحة في ذلك دلالة مقطوعة، وطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ودلالته في دلالة منطوق التي هي أعلى أنواع الدلالات على الإطلاق دلالة المنطوق. فمن رد ذلك وأعرض عنه فهذا لا خير فيه، يجب أن يعرض عنه وتترك مجادلته ومجادلته ويعذب منه، لأنه قاتل لما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، وليس هو في هذا على طريق أهل الحق والهدى، بل هو من أهل الأهواء والبدع عياذا بالله من ذلك. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى الله. جزاك الله
خيرا
وفيكم بارك. وأيضا نحن الأسبوع القادم وما بعد تبدأ عندنا الاختبارات، فلعلنا نقف عند هذا الموقف إلى بعد الاختبارات إن شاء الله، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله.
ولعل الإخوان يسمعوننا.
نعم شيخ نسمعون.
أي نعم، فنحن نسلم عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعتذر منهم جميعا لأن الأسبوع القادم ستبدأ عندنا الاختبارات، والاختبارات في هذا كما تعلمون لا تخفى عليكم، فيصعب علينا المواصلة، لكن إن شاء الله تعالى بداية الفصل الثاني نعود ونواصل من هذا الموضع، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينهم ترجمان، والإيمان بهذا والتصديق به إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ذلك الدين، وإن نحن متنا قبل ذلك فنرجو من الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يسامحنا وأن يسترنا بستره الجميل وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن لا يكشف لنا الستر، وأن يرزقنا الفقه بالدين والثبات على الإسلام والسنة والحق والهدى حتى نلقاه بفضله وجوده ومنه ورحمته سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
حياكم الله.
نسأل الله أن يعيننا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا وإياكم أجمعين، وأن يستر علينا وعليكم بستره الحسن الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يكشف لنا ستر، وأن لا يكشف لنا ستر، إنه جواد كريم.
إذن يكون درس الشيخ خالد يا إخوان الشريعة السبت والأحد بعد تفسير قائم من المغرب والعشاء، يكون الشريعة السبت والأحد والاثنين.
إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته الموسومة بأصول السنة قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي من رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن بكر وعن ابن عباس ورواه الحكم ابن إبان ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن الزيد عن يوسف بن مهران علي بن الزيد عندي ألف ولام وعندي أبان بكسر الهمزة
لا لا أبان بكسرها وهو أبان بن الحكم
نعم
معروف وعلي بن زيد بدون ألف لا علي بن زيد بن العام
نعم
نعم
والله علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالمسألة الأولى وهي الإيمان بالرؤيا رؤية الرب تبارك وتعالى في جنة عدن يوم القيامة هذه مسألة معروفة ولله الحمد وهي من العقائد المتقررة عند أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم بل هي الثمرة التي تنافس بها المتنافسون وشمر لأجلها المشمرون وهي فضل من الله تبارك وتعالى عظيم على أوليائه ولم يمكنها إلا أن طلق الله على بصره وبصيرته عياذا بالله من ذلك والله جل وعلا يرى في الآخرة ومن أنكر ذلك فهو مبتدع قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فناظرة الأولى بالضراء تختص من النظارة وهي البهاء والحسن إلى ربها ناظرة للضاء المحملة أخت الطاعة مأخوذة من النظر بالعين فوجوه يومئذ حسنة جميلة تنظر إلى ربها ويزداد جمالها من نظرها إلى ربها تبارك وتعالى وجوه إلى وجه الإله ناظرون فيزداد من ذاك التجلي جمالها وجوه إلى وجه الإله ناظرون لقد طالما بالدم كانت جلالها تجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها بجنة عدن حبذا الجار ربه ودار نعيم عنده سبحانه وتعالى غير لا ينالها يقول شيخ شيوخنا رحمه الله نهائية القصيدة المعروفة النهائية للزردية وجوه إلى وجه الإله ناظر لقد طالما بالدمع كانت تلالها فجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها في جنة عدن حبذا الجار ربه ودار نعيم لا لم يخافوا زوالها فلا شك في هذا ولا ريب وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واحاديث الرؤيا متواتره مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح خفين وهذه بعض الاحاديث المتواتره قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة قال جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال جل وعلا في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان قد حجب الكفار عن رؤيته فأولياؤه سبحانه وتعالى مختصون بهذه الفضيلة، كما قال شيخ شيوخنا رحمه الله في السلم الذي يحفظه عموم طلبة العلم وصغار طلاب العلم، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيال، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس ينترونها كالشمس طحوا لا تحاذرونها، وخط بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. ويقول في جوهرته: والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء، وعده الصدق الذي وعدوا يرونه جهرة لا ينسون، كما للشمس طحوا يرى من ما به رمد. الله سبحانه وتعالى قد تفضل على أوليائه جل وعلا بهذا، فهم مختصون بهذا النعيم دون غيره، كما قال جل وعلا في الآية التي تلوناها عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة هو الذي ينكر هذا الأمر وينكر هذه المزية العظيمة لأولياء الله تبارك وتعالى. والأحاديث كما قلنا بهذا متواترة ومشهورة في دواوين الإسلام، وقد رواها أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنها، قد جاء من حديث أبي بكر، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي سعيد، جاء من حديث جرير بن عبد الله، وجاء من حديث قريش، وجاء من حديث مسعود، وجاء من حديث علي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وبريدة بن حطيب وأبي رزيق قزيز العقيلي وجابر بن عبد الله وأبي أمامة وأبي بن جابر وعمار بن ياسر وعائشة وعبد الله بن عمر وسلمان وحذيفة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو العاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحفظه الآن، فالله أعلم كم لو أراد الإنسان أن يجمع ما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه في هذا لوجد عجبا عجابا، ولجاء في ذلك في مجلد وقد جمع، لكنه لم يتقطع. والأحاديث قد وردت في هذا كما قلت لكم ما بين صحاح وحسان وضعاف، ما كان ضعيفا ضعفه غير شديد فإنه يتقوى بالأحاديث الصحيحة والكتاب، وما كان ضعفه شديدا فأصل المسألة ثابت ولله الحمد بالأحاديث الصحيحة. فالواجب علينا جميعا أن نؤمن بهذا، هذا هو الواجب علينا أن نؤمن بهذا وأن نستيقن به وأن نقر به وأن لا ننكره كما هو شأن أهل البدع، نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله العافية. والأحاديث في هذا كثيرة كما قلت لكم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون برؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه أو فليتبعه، من كان يعبد فيتبع من كان يعبد الشمس فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتطاري الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه ويرى الصراط بين ظهران جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيب. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليك مثل شوك استعداد. هل رأيتم شوك استعداد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، مثل شوك استعداد. قالوا: يا رسول، نعم يا رسول الله، فإنها فإنها مثل سوق استعدام غير أنه لا يعلم قادرة عظمها إلا الله عز وجل تخطب الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى فإذا بارك الله تعالى في قضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم بأجر السجود وتأكل النار من ابن آدم وتأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أذى فإن الله حرم على النار أن تأكل أذى قال صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار قد انتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل الزيت ثم يظهر الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول يا ربي افرغ وجهي عن النار فإنه قد خشبني ريحها وأحجبني ذكاؤها ذكاؤها فيدعو الله ما شاء أن يدعو ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا لا أسألك غيره فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قد تنتهي إلى الجنة فيقول الله تعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك وإنك يا ابن آدم ما أقدر فيقول أي ربي فيدعو الله حتى يقول لا فهل أعطيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتي فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى من باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفتحت له الجنة يعني فتحت يعني فتحت فيرى ما في هذا الخير والسرور فيسكت ما شاء الله عن نفسه ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيت وإنك يا ابن آدم ما أرضاك فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك وهذا من الأحاديث المشهورة المعروفة ولله الحمد مشهورة ولله الحمد شهرة عظيمة بين طلاب العلم الذين لهم اعتناء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب العقائد خاصة فيقول الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيره ما أعطيت وإنك يا ابن آدم ما أرضاك فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه أدخل الجنة فإذا دخلها قال الله تمنى فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله عليه يذكره فيقول لا تمنى كذا وكذا حتى انقطعت إذا انقطعت به الأمان يتمنى حتى ينتهي كل ما في نفسه وفي باله من الأمان حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد يعني خذل رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة قال إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حدثت إلا قوله ذلك ومثله معه قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله معه قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة انظروا إلى هذا العظيم كيف لخص فيه حال هذا الرجل وقد تضمن شيئا كثيرا من أحوال يوم القيامة منها المرور على الصراط ومنها نسيان ابن آدم ووعده وعدم وفائه ومنها فضل الله تبارك وتعالى ورحمة لعباده المؤمنين ومنها جوده وكرمه سبحانه وتعالى فكل ذلك يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لخص ذلك شيخ شيوخنا في جوهره فقال والجسر ما بين جهران الجحيم كما في النص ان احد الا لها يريد يجوز الناس بالاعمال تحملهم عليه ليس القوه والعدل والعدد فذاك كالبرق والطرف او من الرياح وكالديان أو كلتا من نوم تنشرد، ذاك يعدو وذا يحضر، ذاك يعدو وذا زحم، وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحم، وذا كنت فينا به تقيد إلى أن قال ويخرج الله أقوى من قد ابتحشوا من الجحيم قد اتوتوا وقصمدوا فيطلعون بنهر يموتون نجبه نفتحوا بسيد جاء يطلد إلى آخر ما قال. فالشاهد هذا حديث واحد، حديث أبي هريرة الذي فيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى وإثبات رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى وإثبات فضل الله تبارك وتعالى وسعة جوده وإثبات المرور على الصراط وأنه أمر عظيم وإثبات فضيلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وفضيلة أمة على سائر الأمم حيث إنهم أول أمم دخول الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هل تظاهرون برؤية الشمس للظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تظاهرون برؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تظاهرون برؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تظاهرون أو تظاهرون إلا كما تظاهرون برؤية أحد بما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتدفع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأحمال والأنصار إلا يتساقطون من النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وأنصت أولاد العباد وهي قوله من بر وفاجر من كان يعبد الله يعني من التوحيد من أهل الإيمان ولكن عنده ما عنده من المعاصي. قال ولم يبقى الا من كان يعبد الله على البدر وفاجر وغمرات اهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قال نعبد عزيز رسول الله ويقال كنفسه ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. فماذا تقول؟ قالوا عقدنا يا ربنا فاسقنا فيشار اليهم الا تريدون فيشارون الى النار كانهم ترى يحكم بعضهم بعض فيتساقطون في النار. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. فيقال لهم ماذا تقول؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار اليهم الا تريدون فيشارون الى جهنم كانهم تراهم يحكم بعضهم بعض فيتساقطون بالنار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر اتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في ادنى قوه من التي راوا فيها. قال فما تقول لتتبع كل امه ما كانت تعبد؟ قالوا يا ربنا فرب الناس في الدنيا اكثر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك ولا نشرك بالله نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاث حتى ان بعضهم لا يكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينهم آية تعرفونه بها؟ فيقول نعم فيكشف عن دار فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه يعني عباده وايمانه وخضوعا وذله وصدقا في التوحيد الا اذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد استقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقا. وفي لفظ حديثنا طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خضع على قدمه. ولهذا يقول شيخ شيوخنا إلا المنافق هناك نعم إلا المنافق ينظره طبقة إذ بالحياة إذا قيل اسجدوا قالوا هؤلاء لا يسجدون لأنهم إنما كانوا يسجدون للدنيا لباقة ولا يصلون إلا لباقة. نسأل الله العافية والسلام إن المنافقين من تقي أكثر من النار ولم تجد لهم نصيرا. أخبر سبحانه وتعالى عنهم أنهم لا يقيمون الصلاة وإذا قاموا إليها إنما يقومون كسالى. نسأل الله العافية لا يقيمون الصلاة إلا وهم كسالى نعوذ بالله من ذلك. يوعظون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فرؤية سجودهم وصلاة لله جل وعلا ليس عن انحطاط وإنما مراعاة واتقاء مع الناس به فهؤلاء كلما ارادوا ان يسجدوا يخرج الواحد منهم على قفاه لان الله ربك جعلهما طبقه واحده. ثم يرفعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول يعني الرب سبحانه وتعالى في صورته التي راوا فيها اول مره فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا. ثم يرفع الجسد على جهنم وتحل الشفاعه الى اخره. والحق والحاصل أن الأحاديث الحديث يا معشر الإخوان الأحاديث ذلك كثيرة متواترة وهي مستقرة ولله الحمد في قلوب الإسلام والإيمان والسنة. وكما قلنا ما يشك في ذلك ولا ينكره إلا من صرف الله سبحانه وتعالى على بصره وبصيرته. ومن كان كذلك وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشارة كمن يهديه من بعد الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة ولله الحمد معروفة قد صنف فيها أئمة الإسلام صنفات مستقلة، صنف فيها الأجلي وصنف فيها الدارقطني وصنف غيرهم رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن الإيمان برؤية الله جل وعلا يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيره صلى الله عليه وسلم للزيادة في الآية المعروفة التي تلوناها أول كلام الذين أحسنوا الحسنى والزيادة فاستوقوا الله عنا الحسنى بأنها الجنة والزيادة بأنها النظر إلى ربنا تبارك وتعالى وأن رؤية المؤمنين أفضل يوم القيامة كما في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه عند مسلم. هذا لا شك فيه والأمر معروف ولله الحمد واضح وأهل الباطل لا حيلة فيه نسأل الله العافية. ومن أنكر هذا فإن مراد لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتواترة ورؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى كما قلت لكم قد نص عليها جمع كبير من علماء السنة وحفاظ الحديث على أنها متواترة. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده ورحمته. وأما قوله رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأجور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس فعلى نعم جاء ثابت في الأحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عكرمة وقد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. وقال عند النسائي في تفسيره وابن أبي عامر في السنة وابن خزيمة في التوحيد والدارقطني في الرؤية والطبري في تفسيره وغيره والعجوزي في الشريعة وغيرهم كلهم قد رواه من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والسلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه، تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والسلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما الذي يجعلكم تتعجبون؟ بل وانا اقول قد جمع الله ذلك كله لرسوله صلى الله عليه وسلم فان الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وقد حصلت له رؤيا صلى الله عليه وسلم وقد كلمه ربه كلمه ليله الاسراء كفاء دون وقفه بل هو في هذا افضل من موسى عليه الصلاه والسلام فان الله كلم موسى وهو من الارض في الوادي المبارك بقعة مباركة عن شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا قد كلمه فوق السماء السابعة حينما عرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج ووصل إلى منزلة سمع فيها صريف الأقلاء. فالله جل وعلا قد خص إبراهيم بالخلة وموسى بالكلام ومحمد صلى الله عليه وسلم جمع الله له ذلك كله. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا يقول أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد؟ وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح صححه العلماء على شرط الشيخين ولا شك. وقد جاء أيضا هذا من طرق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله أخبر إبراهيم بالخلد وموسى بالكلام ومحمدا بالرؤيا. فهو عند ابن خزيمة كما قلت لكم في صحيحه وغيره مما ذكرناه رحمهم الله تعالى. وهذا أمر بين مستقر لمن طالع هذه الأسانيد وطالع هذه النصوص ورآها بطرقها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قد أشار أيضا الإمام أحمد إلى طريق ثاني وهي طريق الحكم بن أبان، والحكم هو ابن أبان العدني، الحكم هو ابن أبان العدني. وأما قتادة في الطريق الأول فهو قتادة في الدعاء الحدودي، وعكرمة هو ابن عباس، كلاهما إمام مشهور. طريق الثانية طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة. قلنا لكم الحكم ابن أبان أبو عيسى المدني العدني، الحكم ابن أبان أبو عيسى العدني هو صدوق عابد رحمه الله تعالى. قل بين حافظ التقريب صدوق عابد له أو وله أوهام، قل بين حافظ وله أوهام. على كل حال حتى وإن كان له أوهام فهو مشدود هنا برواية قتادة عن عكرمة، مشدود برواية قتادة عن عكرمة رحمه الله تعالى جميعا. وقد جاء رواية الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل هل رأى محمد الرسول؟ قال نعم. فقلت لابن عباس أليس الله يقول لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك. قال لا أم لك، ذلك نور، ذلك نوره إذا تجلى بنور لم تدرك شيء. رواه النسائي في تفسيره وابن خزيمة كثير من السنة الكبرى، وابن خزيمة في الصحيح، والترمذي في الجامع، وابي عاصم في السنة. وكذلك اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والبيهقي في الأسماء والصفات، والطبراني في الدليل، والطبراني في الرؤيا، كلهم أخرجوه من هذه الطريق. والحاصل أن هذه الأحاديث ثابتة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهكذا طريق علي بن زيد بن جدعان وعلي بن زيد بن جدعان في حديث في حفظه كلام، وقد ضعفه كثير من أهل العلم، وبعضهم يحب الله وهو كذاب، لكن في الحقيقة عند التحقيق إنما يحب له بالمتابعات، إنما يحب له بالمتابعة إذا تابعه غيره. فعلي بن زيد بن جدعان يروي أيضا عن يوسف بن مهران، عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وهذه طريقة أخرى وهو مشدود فيها بالمتابعات التي تقدمت، طريق قتادة عن عكرمة وطريق حكم بن أبان عن عكرمة، وعكرمة يروي عن ابن عباس. فهنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، فالمتابعات السابقة له مثل المتابعات الخاصة لأنه التقى ابن عباس. والحديث هذا على ظاهره كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث في هذا حق، والأحاديث في ذلك حق، ولكن وإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد صح عن النبي أنه قال عليه الصلاة والسلام اقرأ في تبارك وتعالى. ولكن هذا ليس فيه التصريح بالرؤية البصرية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك، فإن الأحاديث وردت عن ابن عباس متنوعة، الأحاديث وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا متنوعة مختلفة. والأحاديث التي فيها التصريح بالرؤية بعينه فيها ضعف، لكن التي فيها رؤية بعينه بعين رأسه فيها ضعف. ولكن جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مطلقة، ولهذا اختلف النفع عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التتابع وغيره من كتبه يتكلم فيها عن هذا المسألة. فإنه ذكر على القاضي أبي يعلى وهو شيخ المذهب ومن أدرى الناس وأعرفهم بالروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فذكر شيخ الإسلام على القاضي أبي يعلى أن الروايات تختلف عن الإمام أحمد، هل يقال أن محمد رأى ربه بعين رأسه أو يقال بعين قلبه أو يقال رأى ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه، على هذه الروايات جاء عن أحمد، جاء هذا وهذا وهذا، كما ذكر عمن كما ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى الإمام أحمد رحمه الله تارة يطلق الرؤية وتارة يقول بسؤاله، تارة يطلق الرؤية يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كويس مطلقا لا يعجب بفؤاده أو بعين رأسه، وإنما يقول رأى ربه فقط، وتارة يقول رآه بفؤاده. يقول رحمه الله شيخ الإسلام ولم يكن أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المبرأ ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، ففهم منه رؤية العين. الأحاديث كما قلت لكم التي فيها رؤية العين فيها ضعف، فيها ضعف. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثالث في صحيح السبع والثلاثين، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه، وليس قول ابن عباس انه راه مناقضا لهذا، ولا قوله راه بفؤاده، وقد صح انه قال رايت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الاسراء، لكن كان في المدينه حين حدث عنه صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح ثم اخبره عن رؤيه ربه تبارك وتعالى تلك الليله لبناته. وعلى هذا يقول ابن القيم وعلى هذا بنى الامام احمد رحمه الله تعالى وقال نعم راه حقا، فان رؤيا الانبياء حق ولا بد، ولكن لم يقل احمد رحمه الله انه رآه بعين رأسه يقظه، ومن حكى ذلك عنه فقد وهم عليه، وهم على الإمام أحمد يعني ملك، ولكن قال من رآه ومن رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايته وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه يعني أصحاب أنه رآه بعين رأسه، ثم قال فيما نقل عن شيخ الإسلام يقول وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك، يعني ليس فيها ايش القول بانه راه بعين رأسه. فالشاهد ان الاحاديث في هذا صحيحه، صحت عن العباس وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راه عليه الصلاه والسلام راه حقيقه لان رؤيا الانبياء حق، لكن هل راه بعين رأسه لم يكن ذلك عن الامام احمد رحمه الله، والروايات كما قلت لكم التي فيها عن العباس انه راه بعين رأسه ايضا فيها كلام لا تصح، فما بقي عندنا الا مغلق الروايه بانه راه والروايه الاخرى انه راه بفؤاده صلى الله عليه وسلم. وقد حكى عثمان بن سعيد الدائري كما نقل ايضا عن ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق الصحابه على انه لم يرى، يعني راى على انه لم يره بعينه صلوات الله وسلامه عليه، فالواجب علينا الايمان بذلك، فان الذي صلى الله عليه وسلم يقول لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. ويقول تبارك وتعالى لموسى حينما قال له قال رب ارني انظر اليك، قال لا تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الايه تدل على ان الرؤيه ممكنه لكنها بالاخره، اما بالدنيا بالابصار لا تستطيع، لا تقوى على ذلك، لا تقوى على ذلك. ولهذا يقول رحمه الله تعالى ابن كثير حافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى سبب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى في تفسيره حينما نقل عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه طريق اخرى غير طريق عكرمه وغير طريق من تقدم وهو علي بن زيد بدعة عن الميراث، هي طريق ثالثة وهي طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، قوله ولقد رأى ما تلقى قال بفؤاده مرتين. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ذلك شيئا من الآثار القوية في هذا الباب. ذكر أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه رآه بفؤاده مرتين، وذكر ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره، ثم قال إن هذه الرؤية محمولة على المقيدة بالفؤاد، محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد عرف فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الذي يهمني نقله لكم بتفسير كثير عند هذا الموضع من سورة الدجل عند قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال إن الروايات المطلقة محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه يعني عن العباس بالبصر فقد أرى، يعني حديثه غريب ومنكر لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول البغوي هذا استدراك من على البغوي رحمه الله جميعا، وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول الحسن وحسن يقول ابن كثير هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فالحافظ أن الأحاديث التي جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءت على ثلاثة أشكال، ما نعود ونلخص الكلام مع حول الإخوان، الأحاديث التي جاءت أو الطرق التي جاءت عن ابن عباس جاءت الرواية فيها على ثلاثة أوجه الجميع، أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده مرتين، أنه رآه بعين راسه، أن رآه بعين إصباحه. فهذه الحديث التي جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما محمول فيها مقيد، محمول فيها أو أنه رآه بفؤاده مرتين، أنه رآه بعين رأسه. هذه الأحاديث أما ما يتعلق بأنه رآه بعين رأسه فكما قلت لكم هذه غريبة منكرة لا تصح عن عبد الله بن عباس. وبقي عندنا الحديث المطلق أنه رآه بفؤاده، هذه صحيحة، ويكمل المطلق الذي هو قوله إنه رأى ربه على المقيد الذي فيه إنه رآه بفؤاده ورؤيا الأنبياء حق كما قال الإمام أحمد. وهذه الثلاثة التي الأولى التي وردت عن ابن عباس وردت عن الإمام أحمد كما سمعتم الكلام فيها، وتوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد وردت عنه هذه ونقل القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد أنه قال يعني ضاعوا بهذا نعم. فالروايات ثلاثة عن الإمام أحمد والقول فيها مثل القول في الرواية عن ابن عباس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل احد من اصحابه انه سمع الامام احمد يقول رآه بعينه، لكن طائفه من اصحابه سمعوا هذا الكلام من احمد يعني اطلاقه حينما قال رآه مطلقا هكذا لم يقيد بفؤاده قال رآه، فلما سمعوا هذا المطلق فهموا منه رؤيه العين بالتاء، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ما يتم رؤية العين، فيكون حينئذ غلط على الإمام أحمد. ولذلك حكى ابن القيم ما تقدم، حكى ابن القيم رحمه الله تعالى ما تقدم من أنه رحمه الله تعالى قال نعم رآه حقا فإنه يلحق الأنبياء حق يعني في النوم رآه بقلبه، ثم قال ومن حكى عنه أنه رآه بعين رأسه يقظة فقد وجد وعندما قال مرة رآه ومرة قال بفؤاده فحكيت عنه روايته، والثالثة إنما هي من تصرف يعني بناء على فهمهم. فهذا ملخص ما تقدم مع شراء الإخوان في هذه المسألة، ويجب علينا الإيمان بذلك فإنه ممن سن الله سبحانه وتعالى به على عبده ورسوله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن الحق يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، لا شك هذا عنه رحمه الله تعالى في مسألة أخرى ألا وهي مسألة الميزان يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، كما قال رحمه الله رضي عنه كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. قال حديث أبي هريرة إشارة منه إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا وزن للعبد، وقد جاء ذلك أيضا في حديث عائشة بن مسعود حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلع على الشيء الأعرج فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى دقة ساقيه فقال تعجبون من دقة ساقيه والله والذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله يوم القيامة من ميزان جبل أحد. وقوله رحمه الله رضي عنه وتوزن أعمال العباد كما جاء بالأذى هذا ظاهر، توزن أعمال العباد كما جاء ذلك في حديث ابن طاهر قصة الرجل الذي تجرى والسبع والسبعون سجلا فيقال له فيطير له فيقال له هل لك من حسنة فيقول لا، فيقول الله تبارك وتعالى له بلى إنك اليوم لدينا لا تظلم. قال فيقر ببطاقة فتقول يؤتى بهذه البطاقة فيقول يا ربي وما ما تبلغ هذه البطاقة في جنب هذه السبع والسبعين سجلا فالتالي البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش بالتسعة والتسعين سجلا. هذا دلالة على وزن الأعمال، هذا دلالة على وزن الأعمال. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان من قبل حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، نسأل الله العافية والسلامة. ولا حدث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كثيرة وصريحة، فمن ذلك آخر حديث للبخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان على اللسان ثقيلتان بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث أبي هريرة اتفق على صحته منه متفق عليه. وآخر حديث للبخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء يوضع بالميزان أكثر من حفظ الخلق. فالحاصل أن الوزن بالأعمال يوم القيامة حق وثابت ولا ينكره إلا من طلق الله سبحانه وتعالى على بطله وبصيرته وهو مستقر عند أهل السنة ولله الحمد. وهذا فيه بيان عدل الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا فيه كمال عدل الله تبارك وتعالى وأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، بل هو بل فيما هو أقل من ذلك. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ما هي الذرة؟ أصغر من حبة الخردل، الذرة أصغر منها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيجب على المؤمن أن يصدق بهذا الوزن والميزان، وأنه توزن أعمال العباد ويوزن العباد، ولا يجوز لأحد أن يعترف على هذا بالعقل، بل يجب الإيمان بذلك والتصديق به لدلالة كتاب الآية تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين وسلم الأمة على ذلك. الذين يخالفون في هذا لا عبرة بهم ولا يعتد به ولا يعول عليه من أهل الأهواء والبدع. فالواجب الإيمان بهذا والتصديق به، ومن رد ذلك وطعن فيه فيعرض عنه وتترك مجادلته كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه. لأن الذي رد هذا مع طريق القرآن ودلالته الواضحة في ذلك دلالة مطلوبة، وطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ودلالته في دلالة مطلوبة التي هي أعلى أنواع الدلالات على الإطلاق دلالة مطلوبة. فمن رد ذلك وأعرض عنه فهذا لا خير فيه، يجب أن يعرض عنه وتترك مجادلته ومجادلته ويحذر منه، لأنه قاتل لما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، وليس هو في هذا على طريق أهل الحق والهدى، بل هو من أهل الأهواء والبدع عياذا بالله من ذلك. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى الله. جزاك
الله خير شيخنا،
بارك الله فيك. وأيضا نحن الأسبوع القادم وما بعده تبدأ عندنا الاختبارات، فلعلنا نقف عند هذا الموقف إلى بعد الاختبارات إن شاء الله، كل بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله.
ولعل الإخوان يسمعوننا.
نعم شيخنا يسمعونك.
أي نعم، فنحن نسلم عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعتذر منهم جميعا لأن الأسبوع القادم ستبدأ عندنا الاختبارات، والاختبارات في هذا كما تعلمون لا تخفى عليكم، فيصعب علينا المواصلة، لكن إن شاء الله تعالى بداية الفصل التالي نعود ونواصل من هذا الموضع، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينهم ترجمان، والإيمان بهذا والتصديق به إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ذلك الدين، وإن نحن متنا قبل ذلك فنرجو من الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يسامحنا وأن يسترنا بستره الجميل وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن لا يكشف لنا الستر، وأن يرزقنا الفقه بالدين والثبات على الإسلام والسنة والحق والهدى حتى نلقاه بفضله وجوده ومنه ورحمته سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله، نسأل الله أن يعيننا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا وإياكم أجمعين، وأن يستر علينا وعليكم بستره الحسن الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يكشف لنا ستر، وأن لا يكشف لنا ستر، إنه جواد كريم.
إذن يكون درس الشيخ خالد الأخوان الشريعة والأحد بعد تفسير قائم من المغرب والعشاء، يكون الشريعة السبت والأحد والاثنين.